على الكريمين الطاهرين وأيضا في فرض الإمكان بالغيب فرض العلة الخارجة الموجبة للإمكان وهو في معنى ارتفاع النقيضين. نحن في البحث السابق بينا بالتفصيل أن الإمكان بالغيب مخالف وذكرنا برهانين لوجه استحالة الإمكان بالغيب. البرهان الأول بيناه بالتفصيل وطبقناه، وبقي البرهان الثاني الذي بيناه ولكن لم يسع الوقت تطبيقه. حاصل البرهان الثاني هذا كان أنه لو كان هناك إمكان بالغيب، يعني كان الإمكان صفة مأخوذة من الغيب في الشيء، والشيء بحسب ذاته ما كان فيه إمكان، ما كان فيه إمكان، إما لا يوجد فيه إمكان ذاتي أو لا فيه إمكان ذاتي ولكنه إمكانه الذاتي غير إمكانه بالغيب. هناك فيه إمكانات، إمكان بالذات وإمكان بالغيب. مقصودنا من الإمكان بالغيب يعني أن الغيب معطي الإمكان للشيء. قلنا إذا أردنا أن نصور الإمكان بمعنى أنه يعطى من الغيب للشيء يكون مستلزما لارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين كاجتماع النقيضين مخالف، لأن الإمكان حقيقته كما ذكرنا سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. وإذا كان الغير المعطي كان معطيا للإمكان للشيء، مثلا نفرض أنه الوجود الفلاني مثل وجود الزيد يعطي الإمكان للكتاب، إذا فرضنا أنه يعطي الإمكان للكتاب يعني لابد أن يسلب ضرورة الوجود عن الكتاب ويسلب ضرورة العدم عن الكتاب. ضرورة الوجود سلبها بأي شيء بسلب علتها، يعني يقول لا يوجد علة لوجود الشيء. ضرورة العدم سلبها بأي شيء بسلب ورفع عدم العلة، لأن عدم العلة علة لعدم المعلوم. إذن يجب ذلك الغيب مثلا وجود زيد يرفع وجود علة الوجود للكتاب ويرفع أيضا عدم علة إيجاد الكتاب، حتى بهذين الرفعين يسلب الضرورتين عن الكتاب ويعطي للكتاب مثلا الإمكان. وهذا في الواقع جمع بين النقيضين، أو بتعبير أدق رفع للنقيضين، لأنه من جهة يرفع وجود العلة لهذا الموجود ويرفع عدم وجود العلة لهذا الموجود حتى يثبت له الإمكان، وهذا رفع للنقيضين. بينا هذا البرهان بالتفصيل، نطبقه هذا اليوم. وأيضا في فرض الإمكان بالغير، وأيضا يعني وهذا برهان ثاني على استحالة الإمكان بالغير، فرض العلة الخارجة الموجبة للإمكان كما مثلنا، مثلا زيدون يعطي الإمكان لوجود الكتاب مثلا، وهو في معنى يعني فرض العلة الخارجة في معنى ارتفاع النقيضين، لأن الغير مقصودنا من الغير هو العلة الخارجة الذي يفيد الإمكان الذي هو لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، لا يفيد الإمكان ولا يعطي الإمكان إلا برفع العلة الموجبة للوجود أي لوجود الشيء، وبرفع العلة الموجبة للعدم حتى يسلب ضرورة الوجود عنه ويسلب ضرورة العدم. طب علة العدم ما هي؟ التي هي عدم العلة الموجبة للوجود. إذن يجب أن يرفع العلة الموجبة للوجود ويرفع عدم العلة الموجبة للوجود، وهذا رفع للنقيضين. فإفادتها أي العلة الخارجة الإمكان لا تتم إلا برفعها، أي العلة الخارجة اللي عبرنا عنها بالغير، رفعها وجود العلة الموجبة للوجود أي لوجود الشيء، وعدمها، أي رفع عدم العلة الموجبة للوجود معا، وفيها يعني وفي هذا الرفع ارتفاع النقيضين عليكم السلام. ولهذا نقول يستحيل تصور الإمكان بالغير، وكل إمكان بالغير بالفرع واقعه هو إمكان بالذات. إلى هنا شرحنا قسمين من أقسام الإمكان ومن الوجوب والامتناع. ما يخالف سلب واحد ولكن المسلوب اثنين، تارة المسلوب ضرورة الوجود وتارة المسلوب ضرورة العدم. ما يخالف صحيح حقيقة السالب، ماكو مانع، بس ولكن احنا اشكالنا ليس من حيث تعدد السلب او وحدة السلب، احنا اشكالنا وفرضنا من حيث المسلوب. المسلوب اثنان، وهو ضرورة الوجود وضرورة العدم. لا شوفوا، لا لا لا، احنا قاعد، لا شوفوا، احنا اشكالنا من جهة ان السلب متعدد او ليس متعدد، من جهة ان معطي الامكان ماذا يعطي؟ الغير الذي فرضناه عند خارجه، ويعطي الامكان، يعطي الامكان بهذا المعنى، يعني يسلب ضرورة الوجود عن الشيء، يعني يرفع العلة الموجبة لوجوده، لانه اذا لم يرفع العلة الموجبة لوجوده مع وجود العلة الشيء يكون واجبا، لأنه يكون واجبا بالغير، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وأيضا يجب أن يرفع علة عدم الوجود، وعلة عدم الوجود ما هي؟ أي عدم علة الوجود، عدم علة الوجود إذا رفعه، يعني رفع النقيض، حتى يسلب ضرورة الوجود عن الشيء ويسلب ضرورة العدم. هناك كان الإشكال من جهة شنو؟ من جهة أن الإمكان وصف ثابت وبسيط، وكيف واقعه يكون سلبين وسلبين لضرورتين. قلنا انه يمكن ان نقول ان واقعه سلب واحد حتى يتطابق المفهوم مع شنو؟ مع اللفظ ومع الظاهر، الباطن والظاهر. اما هنا ليس كلامنا في التعدد والوحدة، كلامنا في ان معطي الامكان مفروض ان يرفع علة الايجاد ويرفع علة الاعدام، ورفع علة الايجاد وعلة الاعدام معا رفع للنقيض. لا لا لا، ولدي اشتبه ضرورته، اذا لا يكون الامكان من الغير، الامكان يرجع الى ذات الشيء، يعني الشيء بما هو هو في تقرره الماهوي يكون مسلوب ضرورة الوجود والعدم. لا 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 لا، مو علة لذاته، لا، وانما ان الامكان جاء من الغير، الغير اعطى الامكان لهذا الشيء، والمفروض ان الشيء بحسب ذاته ممكن ذاته، ولكن نريد ان نعطي له امكانا اخر نسميه امكان بالغير. نقول الإمكان بالغير غير معقول لأنه مستلزم لارتفاع النقيضين. والوجوب بالقياس إلى الغير كوجوب العلة إذا قيست إلى معلولها باستدعاء من المعلول. بعد ذلك نبين القسم الثالث من أقسام المواد الثلاث، وهو بالقياس إلى الغير. بالقياس إلى الغير أيضا له ثلاث مصادر، تارة وجوب بالقياس إلى الغير، وتارة إمكان بالقياس إلى الغير، وثالثة امتناع بالقياس إلى الغير. قبل ما نبين هذه الأقسام الثلاث حسب مصادقها، يجب أن نشير إلى حقيقة الفرق بين بالقياس إلى الغير وبين بالغير. إحنا إلى الآن بينا الوجوب بالغير، الامتناع بالغير، والإمكان بالغير، وقلنا أن الإمكان بالغير محال، ولكن الوجوب بالغير والامتناع بالغير غير محال وله واقع. الفرق الأساسي بين الوجوب بالغير أو وجوب بالقياس إلى الغير أو الإمكان أو الامتناع بالغير والامتناع بالقياس إلى الغير، في أي الفرق في هذا؟ أنه في بحث بالغير إحنا ننظر إلى جانب العلية والمعلولية فقط، يعني إلى حيثية العلية والمعلولية. مثلا عندما نقول أن الممكن بحسب وجود علته واجب بالغير، لماذا واجب بالغير؟ لأن العلة علة لإيجاده، وبحسب علة إيجاده يكون دائما واجبا. لماذا؟ لأنه إذا كانت العلة مفروضة هذا المعلول لابد أن يكون مفروضا. طبعا مقصودنا هنا من العلة العلة التامة مو العلة الناقصة، لأن الناقصة مو محل بحثنا. فما مقصودنا من الغير يعني ما يعطي شيئا أو ما يكتسب شيئا. بناء على هذا في الامتناع بالغير كذلك، في الامتناع بالغير عندما قلنا أنه عدم الممكن أو عدم المعلول أو وجود المعلول بالنسبة إلى عدم العلة أو عدم المعلول بالنسبة إلى وجود العلة، قلنا أنه ممتنع بالغير، يعني لاحظنا في الغير حيثية العلية والمعلولية. ولهذا دائما نقول هذا بالنسبة إلى ذاك الغير إما معلول له فواجب، إما غير معلول له فممتنع، أو أن ذاك الغير بالنسبة إلى هذا إما معلول له فواجب وإما ليس معلولا أو علة له فهو ممتنع. دائما في الغير نلاحظ حيثية العلية والمعلولية، ولهذا قلنا أن الإنكار بالغير محال. لماذا؟ لأن الإنكار بالغير لا يخضع لقانون العلية والمعلولية. قلنا أن الإنكار فقط ذاتي، الإنكار بالغير ما موجود. ولكن في هذا البحث الذي سنتعرض له وهو القياس إلى الغير، مقصودنا في القياس إلى الغير سواء كان وجوب أو امتناع، وحتى الإنكار كما سنبين أن الإنكار بالقياس إلى الغير ممكن بخلاف الإنكار بالغير الذي كان محالا. مقصودنا من الوجوب بالقياس إلى الغير ليس اللحاظ إلى حيثية العلية والمعلولية، وإنما اللحاظ بعد ذلك اللحاظ، يعني بعدما فرضنا أن المقيس والمقيس إليه كلاهما موجود، أو فرضنا لكلاهما نوعا من الثبوت كما في القياس في الامتناع بالقياس إلى الغير في المحالات الذاتية مثلا، عندما لاحظنا نوعا من الثبوت والوجود بين المقيس وبين المقيس إليه، نأتي نقول أن هناك هل يوجد انفكاك بين هذين الوجودين أو لا يوجد انفكاك، يعني هل هناك تلازم أو ليس تلازم. إذا كان تلازما وذاك التلازم ينقسم إلى قسمين، تلازم بالموافقة تلازم بالمخالفة، يعني تارة اللزوم لزوم اتفاقي تارة اللزوم لزوم عنادي. إذا كان اتفاقيا عبر عنه بالواجب بالقياس إلى الغير، إذا كان عناديا عبر عنه الامتناع بالقياس إلى الغير. إذا لم يكن هناك لا لزوم اتفاقي ولا لزوم عنادي عبر عنه الإنكار بالقياس إلى الغير. إذن هذا القسم جوهرا وحقيقة يختلف عن الغير في قياس إلى الغير، سواء كان الواجب بالقياس إلى الغير أو الممتنع بالقياس إلى الغير أو الممكن بالقياس إلى الغير. الملاك هو النظر إلى شيئين مفروضين، هل أن بين هذين الشيئين في الوجود يمكن التفكيك بينهما، يعني أحدهما يكون موجودا والآخر لا أو لا يمكن. تارة هذين الشيئين المفروضين بينهما نوع من عدم الانفكاك وعدم الانفصال والملازمة، وكيفية ونوعية الملازمة نوعية اتفاقية نعبر عنها بالوجوب بالقياس إلى الغير. تارة هذه الملازمة ملازمة عنادية نعبر عنها بالامتناع بالقياس إلى الغير، وتارة بين هذين الشيئين المفروضين لا توجد أي ملازمة، يعني يمكن أن ينفك الأول عن الثاني أو الثاني عن الأول، هذا نعبر عن الإنكار بالقياس إلى الغير. بعد هنا لا نلاحظ إلى حيثية المعلولية والعلية أن هذا علة لذاك أو ذاك معلول لهذا أو بالعكس، هذه الملاحظة في الغير، يعني في الإمكان بالغير أو الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير. أما في بحثنا هذه الحيثية ليست ملحوظة، الملحوظ في بحثنا فرضين وثبوتين وشيئين نريد أن نرى بينهما يوجد تلازم في الوجود أو تلازم في العدم أو لا يوجد تلازم لا في الوجود ولا في العدم الذي نعبر عنه بالإمكان بالقياس إلى الغير. ولهذا أمثلته تتضح تكون واضحة بهذا البيان، مثلا الوجوب بالقياس إلى الغير نفس العلة التي ذكرناها والمعلول في الواجب بالغير، ولكن بدون ملاحظة العلية. نقول مثلا إذا كان المعلول موجودا فيجب أن تكون علته موجودة. لماذا؟ لأن وجود المعلول إذا قيس إلى وجود العلة يجب أن يكون تكون العلة موجودة. صحيح في الواقع هذه حيثية العلية والمعلولية موجودة، ولكن قرضنا في هذه القضية الشرطية بيان الملازمة، يعني الملازمة بين المقدم وبين التالي. نعم هذه الملازمة نشأت من العلية والمعلولية، ولكن العلية والمعلولية ليست هي محط النظر. محط النظر الملازمة فقط، اللزوم الموجود بين المقدم وبين التالي. نقول إذا كان المعلول موجودا فالعلة موجودة، لماذا؟ بالوجوب بالقياس إلى الغير. وهكذا عكس هذه القضية، إذا كانت العلة موجودة فيجب أن يكون المعلول موجودا. إذا سواء جعلنا العلة المقيس والمعلول المقيس إليه أو عكسنا لا فرق في ذلك. وهكذا في الامتناع بالغير، في الامتناع بالغير نقول مثل ما مثلنا في الامتناع بالغير، ولكن هنا الفرق كما ذكرنا في الامتناع بالغير، لاحظ حيثية العلية والمعلولية. في الامتناع بالقياس إلى الغير نلاحظ الملازمة فقط مع قطع النظر عن حيثية المعلولية. مثلا نقول إذا كان المعلول معدوما فيجب أو من اللازم أن يكون العلة أيضا معلومة. لماذا؟ لأنه إذا كان المقدم هو عدم المعلول، عدم المعلول يكون ملازما لعدم العلة، فيمتنع أن تكون العلة موجودة. لماذا؟ لأن العلة مع فرض المقدم عدم المعلول ممتنع الوجود. وهكذا بالعكس، إذا كانت العلة مفقودة فيمتنع أن يكون المعلول موجودا. إن عبر عن الامتناع بالقياس إلى الغير، يعني هنا محط النظر ومصب الكلام على الملازمة، أن هناك ملازمة بين امتناع وجود العلة وبين فرض عدم المعلول، أو بين فرض عدم العلة وامتناع وجود المعلول. هذه الملازمة نعبر عنها بالامتناع بالقياس إلى الغير. طب نأتي إلى شنو؟ نأتي إلى الإمكان بالقياس إلى الغير. الإمكان بالقياس إلى الغير مع هذا البيان بعد واضح، يعني عندما نفرض شيئين لا يوجد بينهما لا لزوم وجودي ولا لزوم عدمي، يعني لا لزوم اتفاقي ولا لزوم عنادي، ولهذا نقول هذا الشيء بالقياس إلى هذا الشيء ممكن، يعني يمكن أن يكون مع وجود هذا الشيء الآخر ويمكن أن يفرض مع عدمه. وهكذا بالعكس، إذا قسنا الآخر على هذا نقول هذا الآخر بالقياس إلى الأول يمكن أن يفرض مع وجوده ويمكن أن يفرض مع عدمه، لأنه لا يلازم لا وجوده ولا يلازم عدمه. ولهذا عندنا في المقام ثلاثة أقسام، وليس الإمكان بالغير محالا. نعم الإمكان بالغير هنا محال ولكن وقوعا لا ثبوتا. ثبوتا نذكر للإمكان بالغير إن شاء الله سبع موارد حسب تعبير الشيخ، ولكن وقوعا نعم، وقوعا يعني خارجا ما عندنا إمكان بالقياس إلى الغير. بس هذه النقطة نبينها، لماذا ما عندنا؟ نطبق هذا المقدار. والوجوب بالقياس إلى الغير كوجوب العلة إذا قيست إلى معلولها باستدعاء، يعني بتلازم من المعلول. يعني هكذا نقول، نقول أنه إذا كان المعلول موجودا فالعلة واجبة الوجود، هذا وجوب بالقياس إلى الغير. وعكسه صحيح، نعم إذا كانت العلة موجودة فالمعلول واجب الوجود، فإنه أي المعلول بوجوده يأبى إلا أن تكون علته موجودة. إذا كان المعلول موجودا، فلهذا المنطقيون يقولون الفرق بين بالقياس إلى الغير وبالغير أن بالقياس إلى الغير لا بد أن نشكل جملة شرطية وجملة جزائية مقدم وتالي، ولكن في الغير الذي تقدم بحثه ما تحاجة إلى ذلك، بل أصلا غير صحيح. هناك في الغير نحن فقط نبين نسبة الموجودة في القضية الحملية، أما هنا لا بد من تشكيل مقدم وتالي وشرط وجزاء. وكوجوب المعلول
إذا قيس إلى علته التامة باقتضاء من العلة التامة. هذا عكس العبارة الأولى. يعني نقول إذا كانت العلة التامة موجودة فالمعلول واجب الوجود، فإنها أي العلة التامة بوجودها تأبى إلا أن يكون معلولها موجودا، وكوجوب أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر. هذا مثال آخر للوجوب بالقياس إلى الغير. صحيح بحسب الظاهر أحد المتضائفين ليس علة للآخر ولا أحدهما معلول الآخر كالأبوة والبنوة، ولكنهما معلولين لعلة واحدة. يعني هناك علة مشتركة بين الأبوة والبنوة، تلك العلة إذا أوجدت الأبوة البنوة معها، تلك العلة إذا أوجدت البنوة الأبوة معها. وبما أن الأبوة والبنوة في المتضايفين معلولي علة واحدة يحكم عليهما بالوجوب بالقياس إلى الغير. يعني نقول إذا كانت الأبوة في زيد موجودة فعمر ابنه، صحيح. أو بالعكس إذا كانت البنوة موجودة في عمر فزيد أبيه، صحيح. ما كش قال، لأنه إذا أثبتنا أحد المتضايفين قطعا الآخر ثابت. لماذا؟ لأن إثبات أحد المعلولين قطعا يثبت العلة، وتلك العلة مفروض أنها مشتركة مع هذا المعلول الثابت والمعلول الآخر. إذن إثبات أحد المعلولين يلازم إثبات المعلول الآخر. إلا ما يخالف، صحيح، بس ولكن كلامنا في ذلك، ولكن كل ما يفرضه العقل وكل ما يدركه ولو الأبوة والبنوة، فالمتضايفان أيضا معلولي علة واحدة. والضابط فيه، يعني في الواجب بالقياس إلى الغير، أن تكون بين المقيس والمقيس إليه علية ومعلولية كما في المثال الأول والمثال الثاني ذكرنا، أو يكون معلولي علة واحدة كما في المتضايفين. إذ لولا رابطة العلية بينهما لم يتوقف أحدهما على الآخر، لم يتوقف أحدهما على الآخر، التوقف هو ملاك القياس بالنسبة للغير. يعني النظر ليس إلى العلية، ولكن هذا التوقف واللزوم نشأ من العلية، بخلاف قولنا الواجب بالغير أو الامتناع بالغير. هناك النظر إلى حيثية العلية، هنا النظر ليس إلى حيثية العلية، النظر إلى اللزوم، ولكن هذا اللزوم الموجود في هذين الشيئين نشأ من العلية الموجودة بينهما. لم يتوقف أحدهما على الآخر، فلم يجب عند ثبوت أحدهما مثلا وهو المقيس إليه ثبوت الآخر وهو المقيس. نعم، حدوثا وبقاء، ما دام هذا القياس موجود حدوثا وبقاء، يعني ما دام هذا اللحاظ موجود بعد لا ينقلب بقاء مثل ما كان حدوثا. لا لا، وحرارة النار تذهب سيدنا، بس ولكن الذي يبقى شيء آخر، وجود آخر، هذا مثال عرفي سيدنا. والامتناع بالقياس إلى الغير كامتناع وجود العلة التامة إذا قيس إلى عدم المعلول أيضا بالاستدعاء، لأنه إذا قلنا المعلول معدوم فيمتنع وجود علته، هذا الامتناع يكون من باب الملازمة، لأن لا عدم المعلول ليس علة لعدم العلة، بل بالعكس عدم العلة علة لعدم المعلول، ولهذا نعبر عنه بالاستدعاء. فمقصودنا من هذه العبارة هكذا، والامتناع بالقياس إلى الغير كامتناع وجود العلة التامة، يعني نجعل وجود العلة التامة هو المقيس إذا قيس إلى عدم المعلول، يعني نجعل عدم المعلول هو المقيس إليه، ونقول أنه إذا كان المعلول معدوما فيمتنع وجود علته. لماذا؟ استدعاء، لأن عدم المعلول يلازم عدم العلة. وكامتناع وجود المعلول، هذا عكس القضية، وكامتناع وجود المعلول، وهنا جعلنا وجود المعلول هو المقيس إذا قيس إلى عدم العلة، وعدم العلة هنا هو المقيس إليه بالاقتضاء بالعلية، لأن عدم العلة علة لعدم المعلول فيمتنع وجود المعلول. فإذا أردنا أن نصيغه بالجملة الشرطية هكذا نقول، نقول إذا كانت العلة مفقودة فيمتنع وجود المعلول. صحيح؟ إذا كانت العلة مفقودة ومعدومة يمتنع وجود المعلول، لأن عدم العلة علة لعدم المعلول. وكامتناع وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر، مثلا نقول إذا كانت البنوة موجودة، إذا كانت البنوة معدومة فيمتنع وجود الأبوة، أو بالعكس إذا كانت الأبوة موجودة فيمتنع عدم البنوة، يعني يجب أن تكون البنوة موجودة. إذا قيس إلى عدم الآخر، وعدم الآخر إذا قيس إلى وجود الآخر، يعني تارة نجعل عدم أحدهما مقيس ووجود الآخر مقيس إليه، وتارة نجعل وجود الآخر هو المقيس وعدم الآخر هو المقيس عليه، يعني تارة نجعل وجود أحد المتضايفين هو الشرط والآخر هو الجزاء، وتارة عدم الآخر نجعله الشرط والآخر وجوده يكون هو الجزاء. لا فرق في صياغة العبارة، الملاك واحد. نأتي إلى الإمكان بالقياس إلى الغير، والإمكان بالقياس إلى الغير حال الشيء إذا قيس إلى ما لا يستدعي وجود هذا الشيء ولا عدمه، مثل ما نقول إذا كان الإنسان موجودا في الخارج فالكتاب ممكن، ممكن بأي معنى؟ هذا المعنى أن وجود الإنسان لا يلازم وجود الكتاب، ولا وجود الإنسان يلازم عدم الكتاب. إذا كان الإنسان موجودا الكتاب ممكن، ممكن بالقياس إلى الغير، لأنه الكتاب وجوده بالقياس إلى وجود الإنسان ممكن، وليس ضروري الوجود ولا ضروري العدم. والإمكان بالقياس إلى الغير حال الشيء إذا قيس إلى ما لا يستدعي وجود هذا الشيء ولا عدم هذا الشيء، والضابط أن لا يكون بين المقيس والمقيس عليه علية ومعلولية، ولا معلوليتهما لعلة واحدة أي لواحد ثالث، مثل ما نقول الإنسان لا علة إيجاد الكتاب، ولا الكتاب علة إيجاد الإنسان، ولا كلاهما معلول علة واحدة. ولهذا نقول الإنسان بالنسبة إلى الكتاب لا يوجد بينهما أي لزوم، لا لزوم وجودي ولا لزوم عدمي. ولهذا نقول قد يكون الكتاب موجودا وقد لا يكون الكتاب موجودا، الإنسان قد لا يكون موجودا مع الكتاب وقد يكون موجودا. إذا جعلنا الإنسان هو المقيس إليه، قلنا إذا كان الإنسان موجودا فالكتاب ممكن، أو عكسنا جعلنا الكتاب هو المقيس إليه والإنسان هو المقيس، نقول إذا كان الكتاب موجودا فالإنسان ممكن بالقياس إلى الغير. هذا توضيح الإمكان بالقياس إلى الغير. سيد العلامة رحمة الله عليه في عبارته أشار إلى 8 موارد للإمكان بالقياس إلى الغير. مورد الأول هو المحال، وأنه لا يتصور إمكان بالقياس إلى الغير. أما المورد الثاني إلى مورد الثامن هذه كلها مفروغة، ولكن بفرض العاقل ليس له واقع في الخارج إلا مورد واحد سنتعرض، وهو مورد السادس، لعله يقال أن له واقع في الخارج، أو مورد السابع نبين. المورد الأول هذا مثال الذي الآن مثلنا، قلنا أن الإنسان بالنسبة إلى الكتاب يكون ممكنا بالقياس إلى الغير.
الله تعالى الكتاب أيضا ممكن، علة إيجاده ماذا؟ الله تعالى. إذن الإنسان وهذا الكتاب معلولي علة واحدة، فإذا قلنا إذا كان الإنسان موجودا فيجب أن يكون الكتاب موجودا، صحيح. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا بالقياس إلى الغير نفرضه بعد فرض شيئين، يعني بعدما فرضنا أن الإنسان موجود في الخارج وبعدما فرضنا أن الكتاب موجود في الخارج، نقول إذا كان الإنسان موجودا فالكتاب أيضا موجود. لماذا؟ لأنهما ينتهيان إلى علة واحدة، فإن الواحدة التي أعطت الوجود للإنسان تعطي أيضا الوجود للكتاب. طبعا كلامنا في العلة التامة مو في العلة الناقصة، أي شبهة قد تخرج من ذهنكم، لأنه هذا المثال على العلة الناقصة قد مو صحيح، يعني إذا كان العلة التامة والمباشرة لإيجاد الإنسان ذاته المقدسة بدون توصيف علل أخرى، تلك الذات المقدسة إذا كانت أيضا هي العلة التامة لوجود الكتاب، طب إذا فرضنا أن الكتاب والإنسان موجود في الخارج نقدر نقول أن الإنسان بالنسبة إلى الكتاب واجب بالقياس عليه، لأنه إذا وجد الإنسان في الخارج فالكتاب موجود لاشتراكهما في العلة التامة، أي في كونهما معلولين علة واحدة. إذن هذا المورد مستحيل. وهكذا إذا فرضنا أن أحد هذين الموجودين الذي نريد أن نقيس أحدهما إلى الآخر كان واجبا والآخر كان ممكنا، نقول مثلا إذا كان الله موجودا فالإنسان موجود، هذا وجوب بالقياس إلى الغيب لا إمكان بالقياس إلى الغيب. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا أن الله تعالى في هذا المثال هو العلة التامة لإيجاد الإنسان، فإذا قلنا إذا كان الله موجودا فيجب أن يكون الإنسان موجودا لأنه معلول هذه العلة، أو بالعكس إذا كان الإنسان موجودا فيجب أن يكون الباري تعالى موجودا لأن وجود العلة المعلولي يلازم وجود العلة. ولهذا هذين المثالين الذي نعبر عنهما بالمورد الأول خارجين عن محل بحثنا، ولا يمكن فرض الإمكان بالقياس إلى الغير في الموجودات الخارجية، لأن الموجودات الخارجية كل موجود خارجي بالنسبة إلى موجود خارجي آخر إما علة ومعلول كالباري تعالى وعالم الإمكان، وإما كلاهما معلول علة واحدة وهو عالم الإمكان، كل ممكن في عالم الإمكان بالنسبة إلى ممكن آخر موجود كلاهما معلول علة واحدة وهو الباري تعالى. إذن يتصور في الوجودات الخارجية دائما الوجوب بالغير، ولهذا يركزون الفلاسفة في محله قاعدة إن الشيء ما لم يجب لم يوجد. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا الشيء بعد وجوده فهو واجب بالغير، بعد لا يمكن أن نفرض أنه ممكن بالقياس إلى الغير، واجب غاية ما هناك بالقياس إلى الغير، أما أنه ممكن بالقياس إلى الغير ما لم أعلم. إذن نقطع النظر عن هذا المورد ونأتي إلى موارد أخرى التي ذكرها سيد العلامة. مورد الثاني أنه نفرض من باب طرد المحال عندنا واجب الوجود اثنان، فكل واحد من واجب الوجود بالنسبة إلى الواجب الثاني ممكن بالقياس إلى الغير، لأن واجب الوجود الأول لا يلازم وجود واجب الوجود الثاني ولا يمتنع من وجود واجب الوجود الثاني، فإنه طرد الشريك الباري لله تعالى. يمكن أن نقول أن الله تعالى بالنسبة إلى الشريك الباري ممكن بالقياس إلى الغير، لأنه لا يوجد أي تلازم بين هذين الواجبين، لا تلازم وجودي ولا تلازم عدم. هذا مورد الثاني. المورد الأول أصلا نخرجه، نقول المورد الأول باعتبار أن الإمكان بالقياس إلى الغير ما كان تصورا فيه، هذا نعبر عن المورد الأول. المورد الثاني معلولات هذين الواجبين المفروضين، فإن كل واحد من هذين الواجبين بالنسبة إلى مخلوقات الواجب الآخر ممكن بالقياس إلى الغير. فإذا فرضنا الواجب الأول خلق السماء فقط والواجب الثاني خلق الأرض، وجود الواجب الأول الخالق للسماء بالنسبة إلى الأرض مخلوق الواجب الثاني ممكن بالقياس إلى الغير، لأنه لا يوجد هناك أي لزوم اتفاقي ولا عنادي بينهما. وأيضا المورد الثالث أنه إذا قسنا معلولات ومخلوقات الواجب الأول مع معلولات ومخلوقات الواجب الثاني أيضا هذه تكون ممكنة بالقياس إلى الغير، لأنه لا توجد نسبة العلية والمعلولية بين مخلوق الواجب الأول وبين مخلوق الواجب الثاني. هذا المورد الثالث. مورد الرابع الذي يمكن أن نفرضه في المحالين بالذات، مثلا عندما نقيس اجتماع النقيضين إلى اجتماع الضدين، نقول المحال الذاتي الأول وهو اجتماع النقيضين بالنسبة إلى المحال الثاني وهو اجتماع الضدين ممكن بالقياس إلى الغير، يعني عندما أنا أفرض اجتماع النقيضين وأحكم عليه بالاستحالة لازم أن أفرض اجتماع الضدين؟ لا. هل أن استحالة اجتماع الضدين ناشئ من استحالة اجتماع النقيضين؟ لا، ماكو نسبة العلية والمعلولية. نعم حسب الدقة اجتماع الضدين يرجع إلى اجتماع النقيضين، ولكن إحنا مو كلامنا في تلك الدقة. حسب الاصطلاح استمين نقول اجتماع الضدين، نقول اجتماع النقيضين مع شنو؟ مع شريك الباري. اجتماع النقيضين مع شريك الباري ممكن بالقياس إلى الغير، ولهذا من هكذا نقدر نقول، نقول إذا كان اجتماع النقيضين محالا يمكن أن يكون شريك الباري المحال موجودا ومفروضا، ويمكن أن لا يكون مفروضا. هذا نعبر عن الإمكان بالقياس إلى الغير، لأنه لا يوجد أي تلازم بين فرض اجتماع النقيضين وبين شريك الباري. وأيضا المورد الخامس هو أنه إذا قسنا أحد المحالات الذاتية بالنسبة إلى لازم المحال الذاتي الآخر، مثلا لازم الشريك الباري فساد عالم الإمكان، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. لو فرضنا لازم الشريك الباري هو فساد الأرض والسماء، خب نقيس اجتماع النقيضين إلى فساد الأرض والسماء، لا يوجد بينهما أي تلازم. إذا كان اجتماع النقيضين محالا قد يكون هناك فساد في الأرض والسماء وقد لا يكون فسادا، نعبر عن الإمكان بالقياس إلى الغير. هذا المورد الخامس. المورد السادس الذي له واقع، هذه كل هذه الموارد الخمسة كلها فرضية، لأنها إما في الواجبين والواجبان بالفرض، إما في المحالات والمحالات أيضا كل فرض ما له واقع في الخارج. هذا المورد السادس نعم له واقع. هذا المورد السادس إطاره ونطاقه عالم المادة. في عالم المادة عندما نقول أن الإنسان مخلوق وموجود، هذا المعلول إذا قسناه إلى غير علته التامة يكون ممكنا بالقياس إلى الغير. الإنسان علته التامة في عالم المادة أو هذا الكتاب في عالم المادة علته التامة ليس الله تعالى، وإنما بناء على رأي الفلاسفة والحكماء عندنا مراتب وجودية. الله تعالى مباشرة لم يفض الوجود على عالم المادة، وإنما أولا أفاض الوجود على عالم العقل، وبعد ذلك على عالم المثال، وبعد ذلك على عالم المادة. لماذا؟ لفقدان القابلية في عالم المادة، لا لعجزه تعالى عن ذلك، وإنما لأن عالم المادة متقبل الوجود مباشرة من الله تعالى، لا بد من تخلل المراتب. بناء على هذا المعلول المادي الموجود في الخارج كالكتاب كالإنسان كالشجر كالتراب، عندما نقيسه إلى علة مادية في عالم المادة، ولكن تلك العلة ليست العلة التامة وإنما العلة الناقصة، نقول هذا المعلول بالنسبة إلى تلك العلة الناقصة يمكن أن يكون موجودا إذا جاءت باقي أجزاء العلة الناقصة، يمكن أن لا يكون موجودا إذا لم تكن هناك أجزاء باقية من العلة الناقصة موجودة. إذا الكتاب بالنسبة إلى الشجر باب المثال، هذا الكتاب الذي مصنوع من الشجر، نقول الشجر ليس العلة التامة للكتاب، لأن الشجر بما هو شجر ما يصير كتابا، إنما نحتاج إلى مصانع، إلى ما أدري كذا وكذا، وإلى مصاحف ومطابع وكذا، إلى أن ذاك الورق وذاك الشجر يصير كتابا. ولكن نريد أن نقيس الكتاب إلى الشجر، الشجر إلا ناقصة، نقول الكتاب إذا كان معجوما أو إذا كان موجودا يمكن أن يكون الشجر موجود ويمكن أن لا يكون الشجر موجود. لماذا؟ لأنه لا يوجد تلازم بين العلة الناقصة وهو الشجر وبين الكتاب وهو المعلوم، لا تلازم من طرف الكتاب ولا تلازم من طرف الشجر، لأن العلة الناقصة تلازم وجود المعلوم. لا. وهكذا إذا كان الشجر موجودا يمكن أن يكون الكتاب موجودا. لماذا؟ لأن الشجر ليس إلا تام لوجود الكتاب، ولذلك الإنكار إنكار بالقياس إلى الغير. هذا المثال فقط ما موجود مصداقا حقيقيا للإنكار بالقياس الأول. إيه لا التي ناقصة لأنه لا لأنه إذا صار كتاب حجة نرجع إلى فرض الأول أنهما معلولة علة واحدة. لا 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 شوفوا لا ذاك معلولة واحدة. إيه لا يرجع إيه ذاك إذا فرضنا وجود الشجر ووجود الحجر أو وجود الشجر ووجود الكتاب من حيث الوجود ومن حيث أنهما ينتهيان بالحكم العقد عند التسلسل أو للدور ينتهيان إلى واجب الوجود، إذا من حيث العلية والمعلولة نقدر نفرض بينهما الإمكان بالقياس للغير، وإنما الإمكان بالقياس للغير فقط له وجود خارجي بالنسبة إلى العلة الناقصة، والعلة الناقصة هو نوع من الفرض أيضا، لأن الشيء في الخارج إذا فرضنا وجوده معناته أن علته تامة، حتى هذا إلى الفرض. بس ولكن هذا إلى نوع من الواقعية، يعني هذا الكتاب الذي الآن أنا أفرضه موجود في الخارج وأقيسه إلى الشجر هذا بخلاف الفرض، لأن هذا الكتاب إذا كان الشجر فقط موجود معه كيف وجد؟ الشجر فقط علة ناقصة، وإنما أريد أن أصور الإمكان بالقياس للغير، أقول أفرض وجود المعلول، أفرض وجود المعلول مع شنو؟ مع العلة الناقصة، وإلا إذا كان المعلول موجودا في الخارج فهذا دليل على أن العلة التامة موجودة. اتفقتم؟ فلهذا حتى هذا المثال هو فيه نوع من الفرض، ولكن احنا ذكرنا هذا المثال افضل من باقي الامثله، لان الامثله السابقه لابد ان نفرض مثلا واجبين وهذا من المحالات، او نفرض محالين من المحالات الذاتيه، ولكن هذا المثال اقرب الى الواقع الخارجي، والا نفس هذا المثال ايضا فرضي، احنا عندما نقول اذا كان المعلول موجودا فيمكن ان تكون علته موجوده، هذا فيها نقطه تسامح، نقول اذا كان الشجر موجودا وهو العله الناقصه يمكن أن يكون الكتاب وهو المعلول موجود إذا تمت سائر أجزاء العلة، وإلا فلا. هذا حقيقة. أما إذا قلنا أنه إذا كان الكتاب موجودا، إذا كان الكتاب موجودا واقعا في الخارج، فهذا بعد لازم علة تامة. لا، وإنما إذا فرضنا وجود الكتاب فهو بالنسبة إلى علته الناقصة ممكن بالقياس إلى الغير. هذا كله من باب التسامح، ولا إمكان بالقياس إلى الغير بين موجودين. مقصود السير العلامة بين موجودين، مو موجودين مفروضين، موجودين واقعيين. بين موجودين واقعيين لا يمكن الإمكان بالقياس إلى الغير، لأن الشيء المقيس إما واجب بالذات ومقيس إلى ممكن، مثل قياس باري تعالى إلى شنو؟ إلى الممكن، أو بالعكس ممكن مقيس إلى الواجب بالعكس. إذن دائما يكون بين المقيس وبين المقيس إليه نسبة العلية والمعلولية، وبينهما علية ومعلولية، مثل ما مثلنا إذا كان واجب الوجود موجودا فالإنسان موجود، أو بالعكس إذا كان الإنسان موجودا فواجب الوجود موجود، وإما هذان الشيئان الموجودان ممكن مقيس إلى ممكن آخر ولكنهما ينتهيان إلى الواجب بالذات، يعني هما معلولي علة واحدة، ولهذا دائما لابد أن نفرض بينهما الوجوب بالقياس للغير لا الإنكار بالقياس للغير. إذن هذا الفرض الأول أو مورد الأول فرض محال، نعم للواجب بالذات إمكان بالقياس إلى الغيب، هذا مورد الأول، إذا قيس إلى واجب آخر مفروض، وإن كان ذلك الواجب الآخر المفروض عبر عنه بشريك الباري ومحال، ولا من فرض المحال ليس محالا، هذا مورد الأول. أو مورد الثاني، أو إلى معلولات الواجب الآخر من خلق الواجب الآخر، يعني نقيس الواجب الأول بالنسبة إلى مخلوقات الواجب الثاني، أو بالعكس، هذا أيضا إمكان بالقياس إلى الغير، حيث ليس بينهما يعني بين المقيس والمقيس إليه علية ومعلولية، ولا هما معلولان لواحد ثالث. طبعا هنا مطوي الصورة الثالثة، الصورة الثالثة القياس بين المعلولات والمعلولات، يعني بين مخلوقات الواجب الأول وبين مخلوقات الواجب الثاني، ونظير الواجبين. إلى هنا بينا ثلاث صور، الصورة الأولى الواجبان، الصورة الثانية أحد الواجبين مع معلول ومخلوق الآخر. الصورة الثالثة معلولات الواجبين. القياس بينها، القياس بينها أيضا فاقد العلية والمعلولية، إذن يكون القياس قياسا بالإمكان. الصورة الرابعة ونظير الواجبين بالذات المفروضين الممتنعان بالذات، مثل شريك الباري واجتماع النقيضين. إذا قيس أحدهما إلى الآخر، هاي الصورة الرابعة، أو إلى ما يستلزمه الآخر، مثل ما نقيس الاجتماع النقيضين إلى فساد الأرض والسماء الذي يلازم شنو؟ تعدد الآلهة وشريك الباري، أو إلى ما يستلزمه الآخر من الامتناع ومن اللوازم الفاسدة. هذه هم صورة خامسة. وأيضا هنا أكون صورة سادسة مثل ما ذكرنا، يعني أيضا يمكن أن نقيس لوازم هذا المحال الذاتي مع لوازم المحال الذاتي الآخر. لوازم اجتماع النقيضين نقيسها بالنسبة إلى لوازم شريك الباري، أيضا هذا إمكان بالقياس إلى الغير. هذه الصورة مطوية في عبارة سيد العلامة، نعبر عنها بالصورة السادسة. ونأتي إلى الصورة الرابعة، وهكذا الإمكان بالقياس بين الواجب بالذات وهو المقيس إليه، والممكن المعدوم وهو المقيس. ولكن لماذا معدوم؟ لعدم بعض شرائط وجوده، يعني لعدم بعض شرائط وجود الممكن. فإنه أي الممكن المعدوم معلول انعدام علته التامة التي يصير الواجب بالذات على الفرض جزءا من أجزاء تلك العلة. لماذا؟ لأنه علة ناقصة. إذا هذا الواجب بالذات، هذا من باب المثال، يعني نفرض مثلا الإنسان في عالم المادة بالنسبة إلى الباري تعالى ممكن بالقياس إلى الغير. لماذا؟ لأنه إذا كان الإنسان موجودا لا يجب أن يكون الباري موجودا. لماذا؟ لأن الباري تعالى على هذا الفرض ليس هو العلة التامة، وإنما هو جزء العلة التامة. لماذا؟ لأن الوجود لم يفاض من الباري مباشرة على الإنسان، وإنما لابد من تحلل الوسائط والعلل. فلهذا الإنسان في وجوده المادي وفي عالم المادة بالنسبة إلى الواجب تعالى ممكن بالقياس إلى الغير، لأن الواجب تعالى فرضناه جزء العلة التامة. ولهذا إذا كان الإنسان موجودا يجب أن يكون الباري تعالى موجودا؟ لا، يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن لا يكون موجودا. نعم، بناء على الفرض الأول في الصفحة السابقة قلنا إذا كان الإنسان موجودا يجب أن يكون الباري موجودا، فرضنا الواجب في مرتبة العلية التامة. أما هنا نفرض الواجب في مرتبة العلية ناقصة، وأن هناك لابد من وسائط بين هذا الوجود المادي والوجوب الواجبي. ولهذا نقدر نقول إذا كان الواجب الوجود موجودا فيمكن أن يكون الإنسان موجودا. لماذا؟ لأن واجب الوجود ليس هو العلة الكافة لإيجاد الإنسان، هناك نحتاج إلى وسائط إلى أن يوجد الإنسان، لعل تلك الوسائط ما موجودة. وهكذا بالعكس، إذا كان الإنسان موجودا فيجب أن يكون الواجب موجودا. لا، إذا فرضنا الواجب علة ناقصة وجزء العلة ونحتاج إلى شرائط أخرى لإيجاد الإنسان، نقول إذا كان الإنسان موجودا يمكن أن يكون الواجب موجودا، لأنه لازم الأعد ولا يثبت بوجود الإنسان ذلك. لماذا؟ لأنه علة ناقصة. وغرضنا هنا إذا كان الإنسان موجودا يمكن أن يكون الواجب موجودا، إذا كان الواجب علة تامة كما في الفرض الأول يجب أن يكون موجودا، أما إذا كان جزء العلة فلا. هذا أيضا فيه نوع من الفرض، ولكن في عالم المادة له نوع من الواقعية والخارجية. ولهذا سيد العلامة يقول وهكذا الإمكان بالقياس بين الواجب بالذات مثل الواجب تعالى والممكن المعدوم، ولكن المعدوم لعدم بعض شرائط وجوده. فإنه هذا الممكن المعدوم معلول انعدام علته التامة التي يصير الواجب بالذات على الفرض جزءا من أجزاء تلك العلة، غير موجب هذا الواجب بالذات للممكن المفروض، يعني لا يقتضي وجوده لأنه نحتاج إلى شرائط أخرى. فللواجب بالذات إمكان بالقياس إليه، يعني إلى هذا الممكن المعدوم. وهكذا بالعكس، هذا الممكن المعدوم بالنسبة إلى الواجب بالذات أيضا فيها إمكان بالقياس إلى الغير، لأن هذا الممكن المعدوم الذي بعده لم يوجد في الخارج. ونحن نقول إذا كان هذا الممكن المعدوم في الخارج والمفروض في ذهننا موجودا، فما قل هل يلازم أن يكون هناك واجب الوجود؟ لا، لأن بعد هذا لم يتلبس في الخارج، هذا فرضنا في فرضين لم يوجد هذا المعلول في الخارج. أما إذا كان هذا الممكن موجودا في الخارج، فهذا كاشف عن وجود العلة التامة، وأن العلة التامة مع أجزائها ومن جملة أجزائها الواجب قطعا موجودين. ولكن نحن نفرضه في فرض انعدامه، إذا كان الإنسان معدوما فيمكن أن يكون الواجب موجودا لا بأس به، إذا كان الواجب موجودا فيمكن أن يكون الإنسان موجودا أو معدوما، لأنه إن كان بالقياس إلى الغير. وقد تبين بما مر أولا أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير ولا ممتنعا بالغير. لماذا؟ لانقلابه، والانقلاب محال، لأنه الواجب بالذات قلنا ما لا يقبل المعلولية من الغير، والممتنع بالغير أيضا ما كان معلول الغير وبعدم الغير يصير ممتنعا بالغير، والواجب بالذات لا ممتنع بالغير ولا واجب بالغير. وهكذا الممتنع بالذات كما ذكرنا سابقا لا يكون ممتنعا بالغير ولا واجبا بالغير أيضا لاستلزامه الانقلاب وهو محال. ويتبين به أيضا أن كل واجب بالغير فهو ممكن بالذات كما ذكرنا، فإن عالم الإمكان بالنسبة إلى الله تعالى أو كل معلول في عالم الإمكان بالنسبة إلى علته التامة واجب بالغير، ولكن في عين الوقت ممكن ذاته. وكذا كل ممتنع بالغير فهو ممكن ذاته، كل معلول بالنسبة إلى عدم علته التامة ممتنع بالغير، وكل معلول بالنسبة إلى عدم علته التامة يكون في ذاته ممكنا ذاتا. وثانيا أنه لو فرض واجبان بالذات لم يكن بينهما علاقة لزومية كما ذكرنا، مقصودنا من علاقة لزومية يعني الوجوب بالقياس إلى الغير أو الامتناع بالقياس إلى الغير، وذلك لأنها إنما تتحقق بين شيئين، أي العلاقة اللزومية أحدهما علة للآخر أو هما معلول علة الثالثة، والمفروض أنه لا سبيل للمعلولية إلى واجب الذات. ولهذا قلنا فرض واجبين بالذات يمكن أن نجعل بينهما قياس بالإمكان لا قياس بالوجوب أو بالامتناع، لأن القياس بالوجوب والامتناع يكون ملاكه العلية والمعلولية، ولكن القياس بين الواجبين على الفرض يكون قياسا بالإمكان لأنه لا توجد علية ولا معلولية في الواجبين بالذات. طبعا هذا فرض محال، ولكن بناء على فرض المحال الواجبان بالذات لا أحدهما علة للآخر ولا أنه كلاهما معلول علة واحدة، ولهذا النسبة بين الواجبين بالذات دائما يكون الإمكان بالقياس إلى الغير. وهذا تمام الكلام في هذا الفصل الثاني، والحمد لله رب العالمين.